بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا في المرة السابقة عن بطلان الرهن، وذلك بجعل الرهن في دينين قديم وجديد، فقد كان القديم بلا رهن وأراد أن يقرض المدينة قرضا جديدا ليجعل رهنا في الدينين القديم والجديد، فيكون قد استفاد المقرض هنا بتوثيق الدين القديم. فذكرنا أحكام ذلك وأن ذلك من مبطلات الرهن، وتكلمنا عن ذلك بالتفصيل سابقا. سنكمل الآن الحديث عن مبطلات الرهن، ونحيل في ذلك إلى أسهل المسالك عند قول الناظم رحمه الله تعالى: كراهن في عين أو في منفعة. ففي قوله هنا كراهن في عين أو في منفعة، وولده والصوف مدرج معه، يشترط في هذه الحالة البائع على المشتري رهنا مقابل العين المعينة إذا تلفت العين أو قد ظهرت مستحقة للغير، كأن تكون مسروقة، بأن يأتي في هذه الحالة المشتري بنفس العين حتى يفك الرهن الذي وثق به بيع تلك العين. بمعنى أن البائع هنا يخشى أن تظهر السلعة المبيعة مستحقة للغير، فيشترط على المشتري أنه في حالة ظهور الاستحقاق أن يأتي بعين على نفس تلك العين التي اشتراها في حالة فوات تلك العين، وذلك ليبرأ البائع في هذه الحالة من مسؤولية الاستحقاق. ونحن نتكلم هنا عن الاستحقاق بالمعنى الاصطلاحي الذي هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية. فإذا ظهرت السيارة مسروقة مثلا، ثم جاء المالك وطالب البائع الذي باع السيارة بتلك السيارة المسروقة، فعندئذ سيطلب من المشتري، أي البائع يطلب من المشتري أن يدفع إليه عين تلك السيارة بذات الصفة، ولا يريد أن يعذر المشتري بتلف تلك العين، فأنا يجد عينا مثل تلك العين. ونحن نتكلم هنا عن أشياء عينية قيمية كالسيارات ما على سبيل المثال، فهذه معينات، وأكثر الأدوات القيمية كالسلع المستعملة التي لا تجد أمثالها في الأسواق. فممكن أن تجد صحنا مثلا، أو وعاء، أو أداة جديدة من مثلها الأدوات الكثيرة، لكنها إذا كانت مستعملة فإنها تتفاوت بتفاوت المستعملين. فالسيارة المبيعة تتفاوت عن نفس السيارة من نفس الموديل من نفس اللون بحسب تفاوت المستعملين، وبالتالي لن تجد عينا كعين السيارة التي بيعت للمشتري ثم فات البيع باستهلاك، أو فات البيع بمفيتات البيع، فيريد هنا البائع أن يضمن عينا تشبه تلك العين التي باعها في نفس الصفة، وهذا أمر متعذر. فمن هنا نقول إن هذا الشرط بالإتيان بعين تكون رهنا في تلك العين المبيعة وتكون على نحو تلك العين تماما، نقول إن هذا رهن فاسد لأنه معلق على مستحيل. هذا معنى قوله في النظم كراهن في عين أو في منفعة. فكما قلنا ذلك في العين المبيعة، أيضا قد يكون ذلك في العين المؤجرة، قد يكون ذلك في العين المؤجرة، كأن يشترط المكتري على المكري للعين المكرى أنها إذا استحقت قبل نهاية عقد الإيجارة كأن تكون ملكا للآخرين أو كانت مغصوبة أو إلى آخره من مثل هذه العوارض التي تعرض للعقود، فعندئذ يجب الفسخ لجميع البيوع لتبين أن هذه العين مستحقة لطرف آخر ثبتت ملكية سابقة على الملكية الطارئة لهذا المؤجر. فيريد المستأجر أن يشترط على المؤجر أنه في حالة ظهور أن العين المكترة أو المستأجرة مستحقة للغير وسيأخذها الغير قبل نهاية عقد الإيجار المتفق عليه، فعندئذ على المكري أن يأتي بعين تلك الدابة، وهذا الأمر يعني أنه من المستحيلات أن تجد دابة كعين هذه الدابة إلا تلك الدابة الميتة نفس إلا تلك الدابة الميتة نفسها. ومن ثم لا يمكن أن يعني أن يستمر الرهن على هذه الحالة لأنه أيضا معلق على مستحيل. هذا القول الذي ذكره الناظم في أسهل المسالك في قوله كراهن في عين أو في منفعة، ثم قال وولده وصوه مدرج معه، هذا موضوع جديد وهو ما يتبع المرهون في قوله وولده وصوه مدرج معه، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في درس قادم. ولكن معنى هذه العبارة بشكل مختصر أي أن ما تولد من المرهون من ولادة أو صوف أو شعر أو ما إلى ذلك فهذا غلة يكون من حقوق الملكية، والمالك للمرهون هو الراهن وليس للدائن، لأن الغلة حق من حقوق الملكية وليس للمرتهن منها شيء. إذن نكون في هذه الحالة قد تحدثنا عن مبطلين من مبطلات الرهن. مبطل سابق قد ذكره في الشرح الصغير عند قوله وكلامه عن مبطلات الرهن بقوله وبطل في قرض جديد مع دين قديم، هذه عبارة أقرب المسالك، أما عبارة الشرح الصغير فهي وبطل بجعله في قرض جديد اقترضه من إنسان له عليه دين قبله. إذن هذا هو المبطل الأول الذي ذكره في أقرب المسالك، ثم تكلمنا عما ذكره في أسهل المسالك في قوله كراهن في عين أو في منفعة، ثم نكمل اليوم إن شاء الله تعالى بقية المبطلات للرهن في أقرب المسالك. وهذه المبطلات أذكرها جميعا هي جعل الرهن في دينين قديم وجديد كما أسلفت، وكذلك حالة موت الراهن أو فلسه، كذلك حالة إذا أذن المرتهن للراهن في حيازة المرهون ولو لم يحز الراهن المرهون في ملكه بالفعل، بيع الراهن المرهون قبل حيازة المرتهن وفات البيع، إذن المرتهن للراهن بالبيع ولو لم يسلم العين المرهونة فيعتبر ذلك بطلانا للنهر، وهذه النقطة الخامسة. والسادسة إعارة المرهون للراهن مطلقا دون شرط الرد قبل أجل الدين، وسابعا إن عاد المرهون للراهن اختيارا كوديعة أو إجارة، ثامنا قيام الغرماء على المدين قبل أن يسلم المرهون للمرتهن. وأتكلم عن هذه المبطلات الآن بشيء من التفصيل. فيبطل الرهن بموت الراهن أو فلسه قبل أن يقبض المرتهن الرهن، ولا فرق في ذلك بين أن يجد المرتهن في طلب الرهن، بمعنى أنه يطالب بالتسليم والقبض ويقول لي الراهن أريد أن أقبض رهني، أو أنه رفع قضية بالتسليم ولكن لم يتم التسليم إلى أن مات الراهن، أو أنه قد تراخى أي المرتهن في طلب القبض، فلا فرق بين كونه تراخى أو جد في الطلب، فحيث مات الراهن أو أفلس قبل أن يقبض المرتهن الرهن فإن الرهن يعد باطلا. وسنجد أن مدار الرهن وقرار الرهن على أن الرهن يحول دون تصرف المدين الراهن بالرهن، وأن تمنع يد الراهن من الجولان في المرهون لمصلحة توثيق الدين. لو أننا جعلنا الرهن تحت يد الراهن يتصرف فيه لبطل التوثيق الذي هو الركن والقصد الأول من الرهن. ومن ثم نحن عندما نعتبر أن الرهن ينعقد على وجه اللزوم بالعقد، لكن هذا من تمامه، فإن لم يحصل له تمام فعندئذ يصبح باطلا، ذلك لأنه كمن يعني بدأ بالنمو وتحققت ذاته لكنه لم يكتمل على نحو يصلح أن يكون رهنا يفيد القصد منه، ألا وهو توثيق دين الدائن. إذن في كل ما سنمر به الآن من مبطلات الرهن وما سبق أن بيناه من مبطلات الرهن يدور حول جولان يد الراهن على المرهون، فإن عادت يده إلى الجولان في المرهون بمعنى التصرف في المرهون رهنا ووقفا وبيعا وما إلى ذلك، فهذا يتناقض مع أصل عقد الرهن مما يؤدي إلى إبطال الرهن. من مبطلات الرهن إذا أذن المرتهن للراهن في حيازة المرهون ولو لم يحز الراهن ملكه المرهون بالفعل، يعني كان أذن المرتهن للراهن أن يسكن الدار المرهونة أو أن يستأجرها، وذلك لأن معنى الحيازة أصبحت تحت يد الراهن ورجعت يده إلى الجولان في المرهون. وهنا ننتبه إلى قضية مستحدثة مستجدة هذه الأيام، ألا وهي ما يسمى بالرهن التأميني، حيث تضع دائرة التسجيل المختصة سواء في الأراضي أم في المركبات والسيارات أم في الطائرات أم في السفن التي تحتاج إلى توثيق شكلي في دوائر مختصة، حيث تضع علامة على سجل هذه الأرض أو هذه المركبة أو هذه الطائرة أو هذه السفينة، تمنع بيعها بالمرة، وهذا يحصل منه القصد الأساس من الرهن، ألا وهو التوثيق لمصلحة دين الدائن. فقصد الرهن هنا قائم في الرهن التأميني، حتى لو بقيت هذه السلعة من عقار أو من سيارة، حتى لو بقيت تحت تصرف الراهن بأن يؤجرها أو أن يسكن فيها، فليست له قدرة على التصرف بالوقف أو البيع أو الرهن، لأن هذه العلامة ستمنع من ذلك. ومن ثم سنجد أن العلامة التي توضع في دوائر التسجيل المختصة تتناسب مع أصل الرهن وقصده في توثيق الدين، وبالتالي لو عادت يد الراهن إلى الجولان في المرهون بالسكنة أو بالتأجير فإن هذا لا يتناقض مع هذه
الحالة في التوثيق في الرهن التأميني، وبالتالي يكون الرهن التأميني مفيدا لكلا المتعاملين من مؤجر ومستأجر ومالك وراهن ودائن ومدين، حيث يتمكن الراهن من إدارة عقاره أفضل من أن يتولى ذلك المرتهن ويريد أن يأخذ المرتهن موافقة الراهن على الأجرة أو على المستأجر وما إلى ذلك، فهذه أنسب لواقع الحال وتخدم العقود والاستثمار، وهي أيضا تحافظ على المقصود من الرهن وعلى أصل الرهن بتوثيق الدين. ونلاحظ هنا أننا جرينا على أصل، ألا وهو أنه إذا أذن المرتهن للراهن بالسكنة أو بالأجرة فإن هذا كاف لبطلان الرهن، وإن لم يحز الراهن بالفعل بعد. لماذا؟ لأن هذا العقد هو الذي مكن الراهن من التصرف، والبقية هي إجراءات تابعة كالقبض والتسليم. وكما أننا قلنا إن الرهن ينعقد بالعقد ويتم بالقبض، فهنا أيضا بطلانه تم بالإذن وبالعقد، والقبض مسألة تابعة لموضوع العقد، وهو أنه أذن له بالسكنة أو أنه أجره. إذن أؤكد على ميزة الرهن التأميني أنه أقل كلفة في التعامل بين الدائن والمدين، بحيث يبقى الرهن تحت تصرف المدين، وهنا ما يتبع هذا التصرف من نفقة فتبقى في نفقة المدين ومتابعة ماله وإعطائه مزيدا من حق الملكية بالاستثمار والغلة دون تدخل من المرتهن الذي هو غني عن تحمل هذه الكلفة وهذا الجهد في حراسة المال المرهون. كما أننا هنا نقلنا يعني المخاطر من المرتهن في موضوع التلف وما إلى ذلك إلى ملكية الراهن المدين، وهنا نكون قد اختصرنا الكثير من الجهد والكثير من التكاليف، وحققنا بالرهن التأميني الذي هو وضع علامة في السجل الخاص بالعقار أو بالعين المبيعة في دوائر مختصة، يعني تعطي فرصة أكبر للتصرف من قبل المالك المدين بدلا من عودة المرتهن إلى المدين بالاستئذان بالأجرة أو ما يتعلق بالخلاف في نفقة المال المرهون، فتكون عندئذ نفقة المال المرهون على مالكه، ويعني نحفظ هذا المال من التلف ومن الضياع، هذا فيما له يعني دوائر تسجيل مختصة. وهذا ما يبحث عنه غالبا الناس في موضوع الرهن وخاصة فيما يتعلق بالعقار. أما المنقولات فالرهن في هذه الأعيان لا يكون إلا بالحيازة كالحيوان، فهذه الحيوانات لا تكون مرهونة إلا بالحيازة، وعندئذ يتحمل المرتهن الضياع إلا إذا أثبت بالوجه الصحيح أنه ليس مسؤولا عن الضياع، وهذا فيما يغاب عليه كما نبينه دائما في التفريق في الضمان فيما يغاب عليه وما لا يغاب عليه. نؤكد أن المرتهن تكون له مصلحة بعدم حيازة المرهون أو أن يوضع عند أمين، وذلك لأن ضمان المرتهن ضمان تهمة، وضمان التهمة لابد أن يدفعه عن نفسه بالبينة، وليس ضمانا أصالة، وليس ضمانا أصالة كالقرض، عندما تقرض أحدهم 100 دينار فلو أنها سرقت منه فهو ضامن لها، هذا ضامن ضمانا أصالة. أما المودع فهو يعني مؤتمن، أما في الرهن فضمانه ضمان تهمة، فضمانه ضمان تهمة. فالمودع مصدق فيما يدعيه من الضياع والتلف، بينما المرتهن لا يصدق إلا بالبينة فيما يغاب عليه. إذن ضمان المرتهن ضمان تهمة. المبطل الرابع من مبطلات الرهن بيع الراهن المرهون قبل حيازة المرتهن وفاة البيع. إذا قام الراهن ببيع المرهون قبل قبض المرتهن لذلك المرهون فإن البيع فاسد، ذلك لأنه بيع مال مرهون. ولكننا إذا فات التدارك، بمعنى أن المشتري قد وقفه لله تعالى أو أنها تلفت، عندئذ فات التدارك، وبما أنه فات التدارك بهلاك العين مثلا، فعندئذ يبطل الرهن، يصبح الرهن باطلا. أما لو باع الراهن المرهون ولم يفت البيع بوقف المشتري وحبسه للمرهون أو بتلفه أو بإعادة رهنه من قبل المشتري الجديد، فإذا لم يحصل الفوات فسخنا هذه البيوع ورجعنا إلى الرهن وأمرنا الراهن المدين بتسليم المرهون للمرتهن. من مبطلات الرهن إذن المرتهن للراهن بالبيع ولو لم يسلم العين المرهونة، فيعتبر ذلك بطلانا. دائما عندما نتحدث في موضوع الفوات إنما نتكلم عن شيء يصعب الرد إلى الحالة الأولى قبل الفوات. الفوات يكون بالوقف والهبة والصدقة وتلف العين ورهن العين. فعندما يأذن المرتهن للراهن بالبيع ولو لم يسلم العين المرهونة، فيعتبر ذلك بطلانا للرهن. وقلت ولو لم يسلم العين المرهونة، إذن اعتبرنا إذن الدائن للمدين الراهن بالتصرف بطلانا للرهن ولو لم يسلم العين المرهونة، ذلك لأن هذا إبطال لعقد الرهن. إذن دائما نميز عقد الرهن القبض من تمام العقد. هنا عندما يأذن المرتهن للراهن بالبيع فهذا إبطال لعقد الرهن، وإن كانت العين المرهونة ما زالت باقية في يد المرتهن. ولكن نفترض أن المرتهن أذن للمرتهن الراهن بالبيع، وقلنا إن هذا يعني بطلان الرهن. فلما أبطلنا الرهن جاء المرتهن وهو الدائن وقال إنما أذنت له بالبيع ليجيئني بالثمن، فأنا هذا السبب الذي أذنت به. عندئذ نصدق المرتهن في دعواه، فهي دعوة لها أصل أنه لا يفك رهنه إلا في مصلحة دينه، فعندئذ نطلب منه اليمين على ما ادعاه، وعندئذ يصبح الثمن رهنا إن لم يكن قد حل أجل الدين. إذن يتحول الثمن إلى رهن بيد الدائن، أو أن يأتي الراهن المدين برهن جديد كالأول. إذن في حالة الدعاء المرتهن أنه إنما أذن ببيع المرهون وأن يتصرف الراهن بهذا البيع لقصد أن يأتي بالثمن، فقلنا له نصدقك بشرط أن تحلف اليمين على دعواك هذه أنك دفعت إليه الرهن وأذنت له بالبيع لأجل أن تستوفي دينك أو أن تجعل الثمن رهنا في الدين، عندئذ نقبل دعواه. فيمكن أن نخير هنا الراهن بين أن يدفع الثمن رهنا في الدين إن كان أجل الدين لم يحل بعد، أو أن يأتي برهن جديد يعطيه للدائن المرتهن، وأن يكون الرهن الجديد كالأول، ويحق عندئذ للراهن الذي باع الرهن أن يأخذ الثمن لأنه أتى برهن جديد. طيب، فإن لم يبع الراهن حتى هذه اللحظة فللمرتهن أن يتمسك بالرهن وأن يسترد العين. إذن استطعنا أن نحل الإشكال في حالة وقوع البيع، ونحل الإشكال في حالة عدم وقوع البيع إذا أذن المرتهن للراهن ببيع العين المرهونة. فإن لم يبعها فللمرتهن أن يتمسك بالرهن وأن يسترد العين، وهذا على قيد أنه قد أذن بالبيع لأجل استرداد دينه أو لأجل أن يأخذ الثمن رهنا في الدين الذي لم يحل أجله بعد. أما إذا حصل البيع فنخير هذا الرهن، إما أن نجعل الثمن رهنا، وإما أن يأتي برهن جديد يكافئ الرهن الأول الذي بيع، وعندئذ إذا جاء به يحق له أن يأخذ الثمن الذي بيع به الرهن الأول. والرهن هنا بمعنى المرهون، بمعنى المرهون. المبطل السادس، إعارة المرهون للراهن مطلقا دون شرط الرد قبل أجل الدين. يعني الدين له أجل إلى 6 أشهر، فقام المرتهن بإعارة المرهون للراهن، إذا عادت يد الراهن للجولان في المرهون بالتصرف. فعندئذ إذا أعاده ولم يشترط مدة، بمعنى أن أجل الدين بقي له 6 أشهر وأعاره إياه لمدة شهر، هذا لا يبطل الرهن لأنه سيعود بعد شهر ويتوثق الدائن لدينه بهذا المرهون. فإذا إعارة المرهون للراهن مطلقا، يعني مطلقا عن ماذا؟ عن زمن، يعني لم يحدد زمنا، ولا يوجد عرف يحدد مثل أوعية المنازل، هناك استعمال لعزومة يوم ليومين لثلاثة أيام ثم تعاد، هناك أعراف، أو أنه يعيره إياه لعمل ينقضي في أسبوع أو 3 أسابيع، لكن هذا الانقضاء قبل أجل الدين. فإن قيدت فللمرتهن استرداد المرهون عند ذلك الأجل ويقضى له به، ويلزم المستعير الذي هو راهن بإعادة المرهون. لماذا أسقطنا الرهن وأبطلناه بالإعارة؟ ذلك لأن إعارة المرهون إلى الراهن تعني أنه أسقط حقه في الرهن وأطلق في ذلك عن الزمن، أعاده له وأسقط ذلك الحق الذي له في الاستيفاء لأنه لم يقيد بزمن. أما إذا قيد بزمن فهذا على النحو الذي ذكرناه. طيب، هناك فرق، الأجرة لابد فيها من التأقيت ولها أجل، فتعود العين التي كانت رهنا وأجرت بعد الأجل، لكن إطلاق المرتهن في الأجل في الإعارة يصحح الإعارة، فالإعارة صحيحة، لكن إطلاق الأجل في الإجارة لا تصح. وبالتالي هنا قيدنا في موضوع رهن الشيء ثم أعير إلى الراهن أن هذا إذا أطلقه فإنه عندئذ يكون بطلانا للرهن. أما في الإعارة فلا بد من التعيين أصلا، ولا يتصور فيها الإطلاق الذي يتصور في الإعارة. لذلك لجأنا إلى محددات في الإعارة، أنها تنتهي بعرف، تنتهي بعمل معين، تنتهي بأجل، ولم نلجأ إلى هذه المحددات في الإجارة، لأن الإجارة أصلا مؤقتة ومحدودة، أما الإعارة فلها حكم الإطلاق وتحدد بما ذكرناه، إما بأجل أو بعمل أو بعرف. المبطل السابع: إن عاد المرهون للراهن اختيارا كوديعة أو إجارة، فإن ادعى المرتهن هنا جهله بأن الوديعة أو التأجير يبطل الرهن واحتمل ذلك، يعني الآن عاد المرتهن الرهن للراهن فقال له هذا وديعة عندك أو آجره، لكن بعد ذلك أبطلنا عليه الرهن، فقال المرتهن أنا لا أعلم أن إجارتي للمرهون أو جعل هذا المرهون وديعة عند الراهن، فأنا لا أعلم أن هذا يبطل حقي في الرهن ويبطل رهني. فإن ادعى المرتهن أنه يظن أن الإجارة لا تبطل الرهن فله استرداد الرهن ولو قبل انتهاء عقد الإجارة، بشرط أن يكون هذا متصورا من المرتهن أنه يجهل، يعني حاله يشبه أن مثله يجهل مثل هذه الأحكام، لكن لو كان محاميا وهناك قانون ويجعل هذا من مبطلات الرهن على سبيل المثال، أو هو قاضي، فإننا لا نقبل منه ذلك. إذن يشترط في رد الرهن الذي آجره المرتهن من الراهن أو جعله وديعة عنده أنه يحتمل أنه يعني لا يعلم مثل هذه الأحكام ويغيب ذلك عن علم المرتهن، ومع ذلك نحلفه اليمين أي المرتهن أنه لا يعلم أن الإجارة تبطل الرهن أو أنه لا يعلم أن الوديعة تبطل الرهن. ومن هنا موضوع القانون لا يحمي المغفلين أو لا يعذر بالجهل بالقانون، نحن نقول هذا القانون أنت تدرسه وتجعل له تخصصات دقيقة، فكيف تقول إن من يجهل القانون ليس معذورا؟ نحن نعذر في حالات ولا نعذر في حالات، في فرض العين لا عذر، أما فيما يغيب عن الناس فإننا نعذر فيه. وهنا نحن فرقنا بين من هو مختص بالفقه والقانون والمحامي والقاضي وبين من يشبه أن يجهل مثل هذه الأحكام، ومن هنا نحن لا نمضي على ما يمضي عليه القانونيون أن الجهل في القانون مطلقا ليس عذرا. فإن كنت أيها القانون تفترض أن الجميع يعلم القانون فهذا يعني أنهم لا يحتاجون إلى محامين، فلماذا تفرض عليهم المحامين؟ لماذا لا يكونون جميعا قضاة؟ فلذلك نحن عندما نفرق إنما نفرق ونقول إن القانون يحمي الضعفاء ولا نقول إن القانون لا يحمي المغفلين. وما ذكرناه من حق المرتهن الذي أذن للراهن بالاستئجار أو أجره أو وجعل الرهن وديعة، هذا كله ما لم يحصل فوت. فإن حصل فوت بأن وقف المستأجر المنفعة للعين المرهونة سابقا، أو تلفت العين المرهونة، أو أن الراهن قد آجرها لآخر مستأجر جديد، أو تصدق بها أو وهبها، كل هذه الأحوال مما تفيت العقد، وهنا يسقط حق المرتهن الذي أذن بالمرهون أن يكون تحت يد الراهن فسقط حقه، فادعى الجهل بعد ذلك وتبين لنا أن العين التي كانت مرهونة قد فاتت، عندئذ نحكم بمضي العقود الجديدة التي أبرمها الراهن ويسقط حق المرتهن المدعي بالجهل، ولا نلجأ إلى تحليفه لفوات العين التي كانت مرهونة بيده. إذن نلاحظ أن فوات التدارك وفوات العقد يسقط حق المرتهن باسترداد المرهون على فرض أن له الحق في ذلك بسبب عدم علمه بأن فعله من التأجير للراهن أو الإيداع عند الراهن، فإنه إذا جهل ذلك وفات العقد الجديد عندئذ يكون قد سقط حق المرتهن، قد سقط حق المرتهن. ربما يكون من الفوات أن يقوم الدائنون على المفلس وحجز على العين التي كانت مرهونة، كذلك هذا من الفوات. أما إذا عادت غصبا بمعنى أن الراهن قد غصب العين المرهونة بالقوة من غير إرادة من المرتهن، عندئذ لا يبطل الرهن ويسترده المرتهن بالقضاء ولو فات، ولو فات بمعنى أن المالك وهو الراهن قد وقفه أو تصدق به أو وهبه، فإن المرتهن يسترده ولو كان في حالات الفوات بالتصدق والهبة والوقف، ذلك لأن تصرفات الراهن كانت من باب الغصب والإكراه. وعلى فرض وجدناه، فإن مثلا وجدناه عند الموقوف عليه أو عند الموهوب له، وكان الدائنون قد قاموا على المدين المفلس وهو الراهن وطالبوا بديونهم، فإن المرتهن لا يحاصص في المرهون بمعنى يأخذ حصة ويأخذ الباقون حصصهم أيضا من المرهون، فإن هذا لا يحصل، بل يختص المرتهن بالمرهون الذي غصب منه ولا يحاصص مع الغرماء في المرهون، بل يستأثر المرتهن برهنه خاصا به ولا يحاصص به الغرماء. ومن مبطلات الرهن المبطل الثامن، وهو قيام الغرماء على المدين قبل أن يسلم المرهون للمرتهن. فإذا قام الغرماء، ونقصد بقيام الغرماء أي أنهم طالبوا بسداد ديونهم من المدين وهو الراهن الذي عقد الرهن ولكنه لم يسلم الرهن بعد، فعندئذ يصبح الرهن وهو المال المرهون من حصة التفليسة، ولا يتقدم المرتهن الذي لم يقبض الرهن، لم يتقدم على بقية الدائنين ويختص بالمرهون لاستيفاء دينه، بل يحاصص كغيره، ذلك لأن الرهن لم يتم بالقبض. نؤكد أن تصرف الراهن أو غير الراهن بالغصب من المرتهن يعتبر تصرفا باطلا، وتبطل جميع التصرفات بعده حتى لو بيع المرهون أو وهب أو تصدق به أو وقف على الغير أو رهن، فإن المرتهن الذي غصب منه الرهن فإنه يعود إليه ويختص به، ذلك لأنه لم يخرج بإذن منه كما في حالة البيع والإجارة والوديعة في الأمثلة السابقة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.